أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الإكراه. كان الكلام عليكم السلام كان الكلام وما زال في الفرض الرابع من الفروض التي ذكرت في الفرع السادس من كلي البحث، وهو ما لو كان المالك مختارا والعاقد مكرها، كما لو قال المالك للعاقد: بيع مالي أو طلق زوجتي وإلا قتلتك، فهل العقد هذا والإيقاع محكوم بالصحة أم لا؟ أقوال ثلاثة في المسألة. تقدم الكلام حول القولين الأولين، وبلغ الكلام فعلا إلى القول الثالث، وهو ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره من عدم الصحة، فأفتى ببطلان هذا العقد أو الإيقاع، واستدل رحمه الله بدليل حاصله أن العاقد مكره صغرى، وحديث الرفع ناطق بأنه رفع ما استكره عليه عليكم السلام، وهذه كبرى، فالنتيجة أن عقد المكره مرفوع، مما يعني أنه لا أثر له للعقد، فلا يوجب عقد المكره نقلا وانتقالا، وهذا هو معنى البطلان في باب المعاملات. فلذا أفتى قدس سره ببطلان البيع، وكذلك ببطلان الطلاق المذكور. إلا أن الشيخ الماتني قدس سره ناقش في كبرى استدلال الجواهر بما حاصله أنه كما سيأتي إن شاء الله أن هذا النحو من الموارد ليس موردا لحديث الرفع، أي أن المقام ليس من صغريات التمسك بكبرى حديث الرفع، وذلك لأن حديث الرفع إنما يرفع الآثار التي لولا الإكراه لترتبت، يعني أن المكره لو كان مختارا وفعل هذا العمل لترتب على فعله الأثر التكليفي والوضعي لعمله عليكم السلام. أما الآن فحيث أنه مكره فهذه الآثار مرفوعة. خذ لذلك مثالا عليكم السلام: أن الصائم في نهار شهر رمضان لو أفطر صومه متعمدا واختيارا لارتكب محرما واستحق العقوبة ووجب القضاء ووجبت الكفارة عليه. أما نفس هذا الشخص لو أكره على الإفطار في نهار شهر رمضان فهذه الأحكام والآثار مرفوعة. فإذا حديث الرفع علاقته في الرفع مع الآثار التي لولا الإكراه لترتبت، بينما فيما نحن فيه عليكم السلام ليس الأمر كذلك. بينما فيما نحن فيه سواء كان إكراه أم لم يكن فالعقد المذكور أو الإيقاع المذكور ليس له أي أثر بالنسبة للمكره، أعني العاقد اللافظ المتكلم. العقد المزبور ليس له أي أثر بالنسبة للمكره، أعني العاقد واللافظ، حتى يقال بأن هذا الأثر هذا فرع وجوده لابد، حتى يقال بأن هذا الأثر لولا الإكراه لكان ثابتا، ومع الإكراه فهو مرتفع، لا تصل النوبة إلى هذا القول. فإن العقد فيما نحن فيه ليس له أي أثر بالنسبة للمكره حتى يأتيه حديث الرفع ويقول لولا الإكراه لكان ثابتا، ومع الإكراه فهو مرتفع. نعم، بالنسبة للمالك والمكره، نعم بالنسبة للمالك فالعقد المزبور له أثر، إلا أن المالك حسب الفرض ليس مكرها بل هو مختار. فلا علاقة لحديث الرفع معه. فالنتيجة أن من هو مكره أعني العاقدة أعني اللافظة فلا أثر في حقه حتى يرفعه حديث الرفع عليكم السلام. ومن يكون للعقد المذكور أثر في حقه أعني المالك الأصلي إلا أنه ليس مكرها حتى يأتيه حديث الرفع. فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فإذا ليس المقام موردا للتمسك بعموم حديث الرفع. وعليه فكبرى استدلال الجواهر غير تامة لعدم انطباقها على الصغرى. فتكون النتيجة حينئذ عقيمة، أي أنه لا يمكننا الحكم بالبطلان. قال رحمه الله: وربما يستدل والمستدل هو صاحب الجواهر على فساد العقد. القول الثالث، الرأي الثالث في مسألة بحثنا، على فساد العقد في هذين الفرعين مشار إليه المثنى، الفرعان اللذان ذكرهما الشهيد الثاني، لأنه الفرع الأول هو أساسا كان فرع بحثنا، والشهيد الثاني في الأمس أضاف إلينا فرعا آخر. قال: فساد العقد في هذين الفرعين بما يستدل بمن؟ بهذا الدليل، بهذا القياس الذي هو عبارة عن قياس منطقي من الشكل الأولي، بما دل على رفع حكم الإكراه. وفيه ناقش الشيخ الأعظم في كبرى الاستدلال، وفيه ما سيجيء من أنه، أي أن حديث الرفع إنما يرفع حكما ثابتا على المكره. لاحظوا، حكما ثابتا، حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه. يعني بدون الإكراه أكو أثر، أكو حكم ثابت للمكره، بينما فيما نحن فيه هذا العقد بالنسبة للشخص المكره للعاقد أصلا ما إلى أثر، ما إلى حكم، حتى نقول لولا الإكراه هو ثابت ومع الإكراه فهو شنو؟ مرفوع بحديث الرفع. فالمقام أجنبي عن منه؟ أجنبي عن حديث الرفع، من أن حديث الرفع إنما يرفع تلك الآثار اللي هي ثابتة للمكره لولا الإكراه، حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه. ولا والحال هاي ولا أثر، يعني ما نحن فيه لا، ليس صهرا لهذا الحديث، ليس موردا. قال: والحال لا أثر للعقد أو للإيقاع هنا فيما نحن فيه، ما إلى أثر بالنسبة إلى شخص المتكلم، يعني المكره إلى المتكلم به لولا الإكراه. ومما يؤيد ما ذكرنا، ثم ذكر قدس سره تأييدا وشاهدا على ما اختاره قدس سره من الحكم بالصحة في مسألة بحثنا، باعتبار أن الماتن قوى الصحة. ذكر تأييدا عبارة عن فتوى المشهور بصحة بيع المكره مع الرضا اللاحق. بيان ذلك أن المالك في أثناء البيع لم يكن راضيا بالبيع ولم تطب نفسه، ثم بعد البيع طابت نفسه وأمضى المعاملة الإكراهية التي وقعت منه، المشهور أفتوا بصحة هذا البيع من المكره بعد لحوقه بالرضا اللاحق المتأخر. أفاد الماتن قدس سره، راح يأخذ هاي الفتوى ويجعلها شاهد، يجعلها مؤيد. أفاد الماتن قدس سره أن هذه الفتوى شاهد على مدعاه رحمه الله، ووجه التأييد ووجه الاستشهاد أننا نتساءل أن الرضا اللاحق في هذا الفرض المذكور في فتوى المشهور، في هذا الفرض المذكور في فتوى المشهور، يا فرض أنه باع وأثناء البيع ما كانت نفسه راضية مكرهة، بعديا وراء البيع طابت نفسه ورضي بذاك البيع وأمضى ذاك البيع الإكراهي، أننا نتساءل أن الرضا اللاحق في هذا الفرض الذي المذكور في فتوى المشهور هل هو يتعلق بنفس العقد، أي بنفس ألفاظ الإيجاب والقبول الإكراهية، أم أن الرضا اللاحق يتعلق بالأثر الحاصل من العقد؟ علامة استفهام. من المقطوع به أن الجواب هو الثاني، فإن المالك عندما يرضى لا يرضى بالألفاظ والمواد الكلامية التي صدرت في زمان ثم انعدمت الآن، وإنما يرضى بالأثر الحاصل من العقد والإيقاع. فمن المقطوع به أن الجواب هو الثاني، وذلك لأن نفس العقد لا يعدو كونه مجرد ألفاظ تلفظ بها في زمان مع كراهة في النفس ثم انعدمت تلك الألفاظ، والشيء لا ينقلب ولا يتغير عما وقع عليه، ولا يمكن أن تكون تلك الألفاظ بعينها اختيارية مجددا. فإذا الرضا اللاحق إنما يتعلق بالأثر الحاصل من العقد والأثر الحاصل من العقد هو النقل والانتقال. والنقل والانتقال مستمر وباق، فلذا يمكن أن يقع، أعني الأثر أعني النقل والانتقال، فلذا يمكن أن يقع موردا ومحلا لتعلق الرضا به. وفيما نحن فيه الأمر كذلك. بلي.
الثاني يعني جبرتها خصوصياته ينظر الى الاكثر. هنا اقول العقد يعني ما راح يلحظ اي لحظ، والاثر
العقد هو السبب. اي يعني احنا نريد ماذا؟ نريد
هذا الاثر، اقرار الاثار باعتبارها اهم مختلف على الراي بالبيع المعاطاه. هذا الاثر بالنسبه للعقد لا يمكن أن يترتب إلا بعد الخلاص من وجود عنوان. هذا العنوان هسه بأي شيء يسميه، وهو وجود خيمة البيع بلفظ بمعاطاته. فأقول هذا أنه إطلاق بعض العبائر حول هذه الألفاظ بأنه لا أثر وأنها تفرمت وأنها انعدمت، كأنما يوحي بأنه هذا الشيء ما إلى أي شيء، والواقع لا. الواقع أنه لا يوجد إقرار للمعاطاة ولا للإباحة ولا إلا بعد الفراغ من وجود خيمة يستغل بها لأجل تصحيح
هذا. بلي، فإحنا ما جاي يعني هو هناك صدر منا عقد، في حال صدور وإنشاء العقيد ما كان راضي، لم تطب نفسه، ثم بعد ذلك طابت نفسه، رضي بمن؟ احنا صح ربما يعني نريد نختصر الكلام، احيانا نقول رضي بذلك العقد، رضي بذلك البيع، هو في الحقيقة رضي بمن؟ بهذا النقل اللي صار والانتقال اللي صار، وانه هذا ملكي وذاك ملكك، لانه لا يترتب هناك شيء. رضاه طيب نفسه، هو يعني راضي بذلك الأثر الذي يحصل من ذلك العقد، فهو السبب بلا شك. حنكون ما نرفع ايدنا عنه. غاية الأمر شنو؟ غاية الأمر الرضا. تعلق بالسبب بما هو سبب ألفاظ مجرد؟ لا أكيد، وإنما الآثار. خو بلا شك نحو سبب ومسبب، شلون ماكو علاقة سببية؟ غاد ما فهم احنا جاي نتكلم بالدقة، يعني مورد وموضوع الرضا هل هو اللفظ بما هو لفظ؟ لا، وإنما الآثار. يعني يقول أنا رضيت بالعقد، يعني شنو الفائدة؟ أنا رضيت بالألفاظ بس المبيع جيب طينية والثمن هاك أخذه، فمعناته ما راضية. عندما يرضى بالبيع السابق معناته رضي بالآثار. فهو بالدقة وفي الحقيقة في الواقع مورد تعلق الرضا إنما هو الآثار، الأثر اللي يحصل من العقد. فإذا الرضا اللاحق إنما يتعلق بالأثر الحاصل من العقد، ألا وهو النقل والانتقال. وفيما نحن فيه الأمر كذلك، فإن الرضا وطيب النفس، هذا لحد الآن قررنا في الفرض المذكور في فتوى المشهور، وقلنا أن الرضا اللاحق بما يتعلق، وما نحن فيه الأمر كذلك، فإن الرضا وطيب النفس إنما يتعلق بالنقل والانتقال. بل هنا فيما نحن فيه بطريق أولى، لأن الرضا من المالك الأصلي موجود وحاصل من أول الأمر. فإذا لماذا لا يقع العقد هذا صحيحا؟ فإذا فتوى المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا مما تؤيد ومما تصلح شاهدا على صحة مدعى الشيخ رحمه الله من صحة العقد المذكور. قال رحمه الله: ومما يؤيد ما ذكرنا من الحكم بمن بالصحة في مسألتنا، قال: حكم المشهور بصحة بيع المكره متى؟ بعد لحوق الرضا. ومن المعلوم أن الرضا إنما يتعلق بحاصل العقد الذي هو هذا الذي وصف للأثر، وصف للحاصل وليس وصف للعقد. العقد بما هو ألفاظ لا، انصرمت انتهى، اللي هو مستمر الحاصل. قال: الذي هو أمر مستمر وهو النقل والانتقال. وأما التلفظ بألفاظ الإيجاب، بألفاظ القبول، وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرهان فلا معنى للحوق الرضا به، لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب. وفيما نحن فيه هذا بعد وما ذكر رحمه الله، لأن الأمر فيه كذلك بل يكون بطريق أولى. نعم ربما يستشكل. ثم استدرك قدس سره بقوله نعم، وحاصله أن حكمنا بالصحة في هذه المسألة في هذا الفرض، الفرض الرابع، لم يكن مبتلى بأي إشكال. نعم هناك إشكال واحد حاصله، أن القصد إلى مدلول العقد شرط لازم في صحة العقد بلا ريب ولا إشكال، فلا بد أن يكون العاقد للعقد أو الإيقاع لا بد أن يكون قاصدا إلى مدلول العقد. ومن المعلوم أن القصد أمر باطني قلبي لا يعرف إلا من قبل نفس العاقد، وأن ما نواه وما قصده ما هو، فحينئذ ننقل الكلام إلى العاقد. إن كان العاقد مختارا وأنه باختياره وميله أنشأ عقدا فإحراز قصد مدلول العقد بمكان من الإمكان وبمكان من الوضوح، لأنه مختار وبميله وإرادته أنشأ عقدا. وأما لو كان العاقد مكرها كما هو المفروض فإحراز قصد المدلول مشكل، لأن العاقد عندما يعقد وينشئ وهو في هذه الحالة الإكراهية الإجبارية قد لا يقصد المعنى أصلا، قد لا يلتفت حواسه إلى قصد المعنى، وإذا لم يقصد فمعناه أن الصيغة بعت طلقت وما شاكل ذلك قد وقعت لاغية، قد وقعت باطلة. وإذا لغت الصيغة فيلغى أصل العقد ومضمون العقد، فلا مضمون حتى يتعلق به الرضا، فلا مضمون، يعني هو مضمون العقد، مفاد العقد راح يقع لغوا، فلا مضمون حتى يتعلق به الرضا، ويكون هذا المضمون محلا المن محلا لتعلق الرضا. ومعه فكيف يمكننا الحكم بصحة عقد المكره؟ ومع هذا فعقد المكره لا يخلو عن إشكالية وتأمل. فإن قلت شيخنا الأعظم ألم يكن هناك طريق لتصحيح عقد المكره في المقام؟ أجاب قدس سره بقوله اللهم إلا أن يقال، وأنه هناك طريقان للتصحيح. قال رحمه الله نعم ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور، يعني حكم الشيخ الماتني بصحة العقد أو صحة إيقاع المكره يستشكل في هذا الحكم بأن القصد إلى المعنى، يعني إلى مدلول العقد، بأن القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه شرط في الاعتناء بمن بعبارة العقد، ولا يعرف هذا القصد اللي هو أمر نيتي أمر قلبي أمر باطني، ولا يعرف إلا من قبل العاقد نفسه، فنرجع حينئذ إلى العاقد. قال فإذا كان العاقد مختارا بل أمكن إحراز هذا القصد، فأمكن إحراز القصد، هسا أمكن إحرازه إما علميا أو ماذا؟ أو بتوسط الأصول اللفظية العقلائية من قبيل أصالة عدم الخطأ، من قبيل أصالة عدم الاشتباه، ومن جملتها أصالة القصد، أصالة القصد. لذا قال أمكن إحرازه بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية. قال دون ما لو كان العاقد مكرها كما هو مفروض البحث، قال دون المكره على تلك الأفعال فلا يحرز، يعني إحراز قصد المدلول مشكل، بل ربما لم يقصد المعنى، وإذا لم يقصد فمعناه أن الصيغة وقعت لاغية، وإذا لغت الصيغة يلغو أو يلغى مضمون العقد وأصل العقد، فلا مضمون حتى يتعلق به الرضا. اللهم إلا أن يقال، أجاب قدس سره بوجود طريقين للتصحيح. الطريق الأول أن مفروض البحث أساسا، أن مفروض البحث أساسا وفعلا إنما هي الموارد التي يكون قصد المدلول فيها محرزا. وعلمنا بأن المكره قصد المدلول, وعلمنا بأن المكره قصد المدلول, وإلا لو كنا شاكين لخرجنا عن فرض بحثنا, لخرجنا عن فرض بحثنا وكلامنا. ثم بعد إحراز قصد المكره للمدلول يأتي هذا الكلام وهذا البحث أن عقده, أن إيقاعه محكوم بالصحة هنا أم لا. هذا الطريق الأول. قال اللهم إلا أن يقال, هذا استدراك على الاستدراك, إن الكلام, إن البحث في المقام مو قبل الإحراز, كون الإحراز نخليه مفروغا عن بعد إحراز القصد, يعني قصد المكره مدلول العقد, وعدم تكلم العاقد لاغيا أو موريا, أو موريا ما موجودة في بعض النسخ ولو كان مكرها. الطريق الآخر للتصحيح, الطريق الآخر للتصحيح, قال مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد, الطريق الآخر للتصحيح حاصله كما أننا في حال الاختيار وفي عقد المختار, ليس المختار الثقفي, وفي عقد الشخص المختار نستفيد ونستعين من أصالة القصد لو شككنا, لو شككنا وما أحرزنا القصد, مع ذلك نقول كما أننا في حال الاختيار نستفيد من أصالة القصد, فكذلك فيما نحن فيه في حال الإكراه وفي عقد المكره, فأيضا لو شككنا ولم نحرز القصد فيمكننا أن نستعين بأصالة القصد في أفعال العقلاء. ثم بعد أن بين قدس سره الطريق الثاني أمر بالتأمل, قال فتأمل. الأمر بالتأمل إشارة إلى ضعف الطريق الثاني وأنه لا يصلح طريقا للتصحيح, والسر في ذلك أن الطريق الثاني مستند تمام الاستناد إلى أصالة القصد, وأصالة القصد من الأصول العقلائية فارزة. والأصل العقلائي ماذا يعني؟ علامة استفهام. يعني نقطتين شارحة, يعني البناء العملي للعقلاء, أو فقل السيرة العملية للعقلاء. عندما نقول أصل عقلائي يعني ماذا؟ يعني بناء عملي عقلائي, سيرة عملية لدى العقلاء فارزة. وكيفما كان فالبناء العقلائي, أي البناء العملي من مقولة العمل، والعمل مجمل، فلا بد من الاكتفاء فيه بالقدر المتيقن. والقدر المتيقن من بناء العقلاء العملي في أمثال المقام، في أمثال المقام القدر المتيقن الأفعال الاختيارية للعقلاء، ولا يشمل الأفعال المكره عليها، ومن جملتها عقد المكره. فعقد المكره غير مشمول بالطريق الثاني من التصحيح. فإذا الطريق الثاني قابل للمناقشة، وعندها فالتعويل في مقام التصحيح هو الطريق الأول. قال رحمه الله: مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضا. قال: فتأمل. وهذا قبل أن هو يأمر بالتأمل، لو تلاحظون ترجعون ثلاث أسطر قبل، في ثلاث أسطر قبل ماذا قال؟ أكو عنده في التعبير، قال: فإذا كان مختارا أمكن إحرازه بمن؟ بأصالة القصد في أفعال العقلاء، قيدها الاختيارية ما أطلقها، لأنه هو يبال أنه أشحد الذهن ثم أأمر بالتأمل. ثم يأتي الكلام في فرع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.